الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وما نزال في باب لا يسند المطر إلى الأنواع ولكن يسند إلى الله. طيب، ذكرنا في الدرس السابق أن الاستسقاء بالأنواع يختلف باختلاف الاعتقاد، وذكرنا أربعة مراتب في هذا الباب، فمن يذكر شيئا منها؟ تفضل. أحسنت. النوع الأول أن يعتقد أن هذا النوع هو الموجد للمطر، وهذا شرك أكبر. في الربوبية أم في الألوهية؟ في الربوبية. أحسنت. طيب، الحالة الثانية أن يدعو النجم ويستغيث به لإنزال المطر، وهذا شرك أكبر في الألوهية. الثالث أن يعتقد أنه السبب لنزول المطر، وهذا شرك أصغر، أو نقول كفر أصغر، وما يسمى بكفر النعمة. طيب، الرابع أن ينسبه نسبة وقت وظرفية، وهذا قلنا أي منهم من أجازه ومنهم من كرهه، وذكرنا كلام الشافعي عندما قال: ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه، يعني أن تركه أفضل من باب سدش الذريعة، يعني غيره أحب إلي منه، كما قدمنا أنه مثلا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته في وقت كذا، مطرنا بفضل الله، فيضيف إليه هذا الكلام أنه بفضل الله وأنه من عند الله. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أنه يذكر مع ذكر الوقت الإسناد إلى الرب عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: باب لا يسند المطر إلى الأنواء ولكن يسند إلى الله. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدث
أبو يعلى هو الموصلي صاحب المسند، واسمه أحمد بن علي بن المثنى. أبو يعلى صاحب المسند المشهور اسمه أحمد ابن علي بن المثنى الموصلي. نعم.
قال: حدثنا عبد الأعلى.
عبد الأعلى هو ابن حماد ابن نصر الباهلي. عبد الأعلى ابن حماد ابن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري المعروف بالنرسي، لا بأس به، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو ابن عم المحدث عباس بن الوليد، ابن عم عباس بن الوليد. قد قال بعضهم النرسيان ثقتان، يعني يقصدون به هو ابن عمه. نعم.
قال: حدثنا زكريا بن يحيى
ابن عمارة الأنصاري أبو يحيى الذارع البصري. زكريا بن يحيى صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال: حدثنا هشيم.
هشيم هو ابن بشير، هشيم ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي ثقة ثبت أخرج له الجماعة، وهو شيء تمر علينا ترجمته كثيرا، وقدمنا أنه كان جليلا مهابا، وأن الإمام أحمد يقول إيش لزمته شيء من كم 4 أو 5 سنين، فلم أسأله إلا مرتين هيبة له. الإمام أحمد يقول لزمته شيء من 4 سنين أو 5، ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له، وذلك لما كان عليه من الهيبة والجلالة. فبعض المحدثين اشتهروا بهذا، أن الله يمن عليهم بالهيبة والوقار، وهذا كهشيم، وكما مر علينا أيضا في ترجمة من مالك بن أنس وهشام بن عمار وأمثال هؤلاء. وسبحان الله، هشيم كان قد يعني جمع أخلاقا فاضلة، ولهذا قال حماد بن زيد ما رأيت في المحدثين أنبل من هشيم، ما رأيت في المحدثين أنبل من هشيم، يعني كان نبيلا، والنبيل هو الذي يجمع مكارم الأخلاق. قدمنا أن أباه كان إيش أي صاحب صحناء وكامخ، أي أنه يعني أبوه كان طباخا، يعني كان طباخا عند الحجاج بن يوسف، ومن شارك في بناء قصر واسط للحجاج، وبعد ذلك كان صاحب صحناء وكامخ، يعني مثل ما نقول أن الذي يبيع في السوق السمك المطبوخ، سمك المطبوخ. فكان يمنعه شيما من طلب العلم، يمنعه شيما، ويطلب منه شيم أن يعاونه في مهنته، وكان هشيم يتهرب ويذهب إلى مجالس العلم ويحضر مجلس القاضي أبي شيبة الواسطي. وفي يوم من الأيام وبشير بن القاسم في السوق، إذا بالناس يسارعون إليه ويقولون يا بشير أدرك، فإن القاضي أبا شيبة في بيتك. القاضي طبعا في ذلك الزمان، القاضي له هيبة له جلالة، من يجرؤ على الدخول إلى القاضي أو الجلوس إلى القاضي، وهذا القاضي بنفسه في بيته، فما صدق ورجع إلى بيته، بالفعل وجد القاضي في داخل البيت. إيش يصنع؟ جاء يزور، جاء يعوده شيما، تلميذه شيم مرض، فجاء القاضي بنفسه يزوره ويعوده، فقال والده شيم متى كنت أؤمل أن يدخل القاضي إلى بيتي، أما الآن فلا أمنعك من طلب العلم. فأذن له بعد ذلك بطلب العلم، وأقبل هشيم على العلم، ونفع الله به المسلمين، نفع الله به المسلمين نفعا عظيما، وأخذ عنه العلم أمة من الناس، حتى إن معروفا الكرخي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لهشيم جزاك الله عن أمتي خيرا، يقول لهشيم هذا. فهو ذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، مع ما كان عليه أيضا هشيم من الذكر والإقبال على الله، حتى قال الحسين بن الحسن المروزي ما رأيت أحدا أكثر ذكرا لله عز وجل منه. ننبه، قلنا هشيم ما حاله؟ نعم، ثقة ثبت، إلا أنه كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، فإذا عنعن رحمه الله فإنه يتوقف في عنعنته لكثرة تدليسه. أضف إلى ذلك أنه ضعف في الزهري، هذا احفظه، ضعف في الزهري، هشيم عن الزهري فيه ضعف، وهو أثبت الناس في حسين بن عبد الرحمن، أثبت الناس في حسين وأعلم الناس بحديث منصور بن زاذان ويونس وسيار. الإمام أحمد إذن يقول ليس أحدا أصح حديثا عن حسين منهم. نعم.
قال سمعت عبد العزيز ابن صهيب يحدث عن أنس.
عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له الجماعة.
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواء.
ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواء. ثلاث لا يزلن في أمتي يعني من أمور الجاهلية كما جاء بيانه وتفسيره وتوضيحه في أحاديث أخر. في أحاديث أخر فعند الطبراني من حديث عمرو بن عوف ثلاث من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس. عند الطبراني من حديث عمرو بن عوف ثلاث من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث باقية في الأمة من آثار إيش؟ الجاهلية ومن أعمال الجاهلية. ثلاث من أعمال الجاهلية. وطبعا جاء عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أربع في أمة من أمر الجاهلية لم يدعهن الناس. أربع في أمة من أمر الجاهلية لم يدعهن الناس: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والأنواء، مطرنا بنوء كذا وكذا. قال والإعداء. انظر زاد رابعا الآن: طعن في الأنساب والنياحة على الميت والأنواء، مطرنا بنوء كذا وكذا. قال والإعداء: جرب البعير، جرب البعير فأجرب مئة بعير، فمن أجرب البعير الأول؟ هذا عند أحمد الترمذي من حديث أبي هريرة. وذكر أيضا عند مسلم كما مر علينا من حديث أبي مالك: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فهذه الأحاديث كلها تبين كما سمعتم أن هذه الثلاث ثلاث لا يزلن في أمتي يعني من أمور الجاهلية حتى تقوم الساعة. ذكر الأمر الأول النياحة من ناحة المرأة زوجها، وعليه يقال ناحة زوجها وناحة على زوجها نوحا، وهو محرم ومن الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب ماذا؟ من يكمل الحديث؟ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا يدل على أنه من إيش؟ من كبائر الذنوب. فالنياحة ورفع الصوت والبكاء وشق الجيوب ونتف الشعور إلى غير ذلك، كل هذا من أعمال الجاهلية التي كان أهل الجاهلية يفعلونها، وهي باقية اليوم في كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال والمفاخرة في الأنساب. الفخر وهو ادعاء العظم والكبر، ادعاء العظم والكبر والشرف، ترفع يفتخر بنسبه أنه من بني فلان وأنه ينتمي إلى آل فلان. وقد جاء في النصوص أن الذي يفاخر به إنما هو ماذا؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الفخر بالنسب كم من نسيب أرداه نسبه ولم يغني عنه شيئا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله إيش؟ لم يسرع به ماذا؟ نسبه، لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد ماذا؟ اعملي لا أغني عنك ماذا؟ شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتون ماذا؟ بأنسابكم، تأتون بأنسابكم. فكون أن الإنسان يفتخر بنسبه على جهة المباهاة والمفاخرة والتحقير للغير هذا مذموم، هذا مذموم. ولهذا جاء في حديث أبي ابن كعب في رجلان تفاخرا، فالأول قال إيش؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 10، 9 هو العاشر، ويقول الآخر من أنت؟ لا أم لك. فقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى النبي في ذلك الزمان أن أخبر المفتخر بالتسعة أنهم في النار وهو عاشرهم، وأن المفتخر بالاثنين أنهما في الجنة وهو ماذا؟ ثالثهم. فانظر أن المفاخرة في الأنساب مذمومة، مذمومة، خاصة كما سمعت عندما يجعلها الإنسان سلما للنجاة ولا يلتفت إلى العمل الصالح ولا يرفع به رأسه، وإنما هو مغرور ومتكبر بأنه ينتسب إلى كذا وإلى كذا من الأنساب، هذا بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فانظر يعني بلال عبدا قرشيا، بلال عبد قرشي عبد حبشي يسابق إلى الجنة، وأبو لهب سيد قرشي يصل النار عياذا بالله. فأنت ما تلتفت إلى مثل هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية، المفاخرة في الأنساب. نعم، وإنما كما سمعت كون أن الله من عليك بنسب هذه نعمة من الله، أن تكون ممن جاء الشرع بجعل منزلة لهم هذه نعمة من الله، لكن أن تجعل هذا هو سبب نجاتك وتغفل عن العمل الصالح فهذه بلية ومصيبة على العبد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال والأنواع، وهذا تقدم عليه الكلام في الدرس السابق، استسقاء بالأنواع، وقدمنا أنه على مراتب. الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ذكر كلاما أيضا مفيدا، هو ملخص لما ذكرناه في درس أمس. يقول ابن رجب في الفتح: فإضافة نزول الغيث إلى النوع إن اعتقد أن الأنواع هي الفاعلة لذلك المدبرة له دون الله عز وجل فقد كفر بالله. يقول ابن رجب هكذا: إن اعتقد أن الأنواع هي الفاعلة لذلك المدبرة له دون الله عز وجل فقد كفر بالله وأشرك به كفرا ينقل عن ملة الإسلام. قال: ويصير بذلك مرتدا، حكمه حكم المرتدين عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. وإن لم يعتقد ذلك، يعني إذا لم يعتقد أنها مدبرة فاعلة بنفسها، فظاهر الحديث يدل على أنه كفر نعمة الله. عموما إخواني في الله، الاستسقاء بالأنواع كان مستشريا في الجاهلية، وقد ذكر أبو علي المرزوقي الأصفهاني في كتابه الأزمنة والأمكنة شيئا كثيرا من أخبار العرب حول الأنواع ومن أشعارهم في هذا الكتاب، وذكره أيضا غيره يرجع إليه الناس يعني صلى الله عليه وسلم العافية. كثير منهم في ذلك العصر كانوا على بلاء اعتقاد في النجوم والأنواع، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح. والحديث عند أحمد من حديث أبي سعيد. انظروا، لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله، 7 سنوات لو أمسكه الله ثم أرسله على الناس، بدل أن يحمد الله ويقول هذا من فضل الله، لأصبح الطائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح. وهكذا أيضا جاء عند أحمد من حيث معاوية الليثي، يكون الناس مكذبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين، يصبحون مشركين. فقيل له وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فإذا ينبغي على العبد أن يعتقد وأن يوقن أن المطر بيد الله وأنه هو الذي ينزله سبحانه وتعالى تفضلا منه وجودا وكرما، حتى كما ذكرنا أن الله يعني جعل مواسم لهذه الأمطار في أنواع معينة تأتي وفي أوقات معلومة عند الناس تأتي، حتى لو كان نسبة وقت وظرفية لا تنسبها كذا إلى النوء مباشرة، وإنما مطرنا بفضل الله في نوع كذا أو في وقت كذا، فتسند الأمر في البداية إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه، ما ينبه عليه أنه أحيانا قد يقدم مثلا رجل صالح أو عالم من العلماء إلى بلدة من البلدان فتمطر السماء في ذلك اليوم، فتجد بعض الناس يقولون هذا من بركات فلان، هذا ما يجوز. نبه العلماء أن هذا ما يجوز، لأن نسبة المطر لا يجوز أن تنسب إلى أحد، لا على جهة التأثير كما قلنا والإيجاد، ولا على جهة ماذا؟ السببية، ولا على جهة السببية. فهذا يعني مما يقع، مما يقع لكثير من الناس مثل هذه الألفاظ، وربما حتى تقع على ألسنة بعض الصالحين أنه يقول هذا من بركة فلان وهذا من كذا، فهذا نقول ما يجوز. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.